بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. عن سيدنا ومولانا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. نبارك لإمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، ونبارك للمؤمنين والمؤمنات جميعا هذا اليوم الأغر المبارك بما فيه من مناسبة سعيدة عظيمة، ألا وهي ذكرى مولد سيد شباب أهل الجنة الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وحري بنا ونحن في رحاب هذه المناسبة الجليلة وهذه الذكرى السعيدة، حري بنا أن نغنم هذه الدقائق المعدودات أيها الأعزاء الكرام، لنستفيد فيها من بعض عطاءات هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه. فإن مثل هذه المناسبات هي مناسبات ليقترب الإنسان المؤمن أكثر فأكثر من دروس هؤلاء القادة العظماء وهؤلاء السادة الأتقياء، هؤلاء الذين مثلوا القمم الإنسانية التي لا تطاول ولا تحاول. وبين أيدينا في هذا اليوم الشريف أيها الأحبة الكرام هذه الكلمة من إمامنا الحسن ابن علي سلام الله عليه. هذه الكلمة يقول فيها الإمام عليه السلام: تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. هنا يفتح لنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الكلمة القصيرة لفظا، يفتح لنا مجموعة من الأبواب نستطيع أن نتأمل من خلالها مجموعة من الحقائق الكبرى. ما أهم هذه الأبواب؟ الباب الأول هو مسألة جهل النعمة. كثير من الناس لشديد الأسف يجهلون النعم الإلهية التي يرفلون فيها. النعم الإلهية موجودة، ولكن الناس في كثير من الأحوال يجهلون هذه النعم. لماذا يجهلونها؟ لماذا لا يعلمون بها؟ ألا يرونها؟ ألا يسمعون بها؟ ألا يشعرون بها؟ لماذا هذا الجهل بالنعم؟ هنا يمكن أن تذكر مجموعة من العوامل أهمها. ألف: حجم النعمة. كثير من الناس لا يشعر بالنعمة إلا إذا كانت عظيمة الحجم جدا، كبيرة الحجم إلى أبعد الحدود، عندئذ يشعر بها. أما إذا كانت النعمة نعمة من النعم التي لا يراها الإنسان في العادة، من النعم التي يستصغرها الناس في العادة، من النعم التي لا يلتفت إليها كثير من الناس بحكم حياتهم المادية، فعندئذ هذا الإنسان يتجاهل وجود هذه النعمة. لا يشعر بالنعمة إلا إذا كانت نعمة جليلة عظيمة الحجم جدا، أما إذا لم تكن كذلك في نظره فهو لا يراها ولا يشعر بها ولا يوقن بوجودها، وإنما يتجاهلها بل قد يجهلها. إمامنا عليه السلام ينبهنا على أن على الإنسان ألا يجهل وجود النعمة مهما صغر حجمها. إذن العامل الأول هو الحجم. ب العامل الثاني الذي يجعل الإنسان يجهل النعمة هو النوع، نوع النعمة. نحن بحكم كوننا أناسا ماديين، بحكم كوننا أناسا نتعامل مع المادة في حياتنا، فنحن في كثير من الأحيان لا ندرك النعمة إلا إذا كانت نعمة مادية. النعمة المرتبطة بالفلوس بالأموال أدركها، النعمة المرتبطة بالأولاد أدركها، النعمة المرتبطة بالمناصب، بالموقع الاجتماعي، بالجاه، نعم هذه النعم التي ترتبط بالقضايا المادية والمواقع الاجتماعية هذه أدركها. أما النعم الأخرى، النعم المعنوية، النعم الروحية، النعمة الخلقية، فهذه أنا لا أدركها. لا أدرك نعمة عظيمة كنعمة الوجود، نعمة عظيمة أنا أنعم الله علي بها وهي أني موجود. هذه النعمة كثير من الناس لا يدركونها أصلا، والوجود أشرف من العدم كما يقول العلماء، ولكن الناس لا يدركون. نعمة الإيمان، نعمة الهداية، نعمة الانتماء إلى خط محمد وآل محمد، هذه النعم لا يدركها كثير من الناس، وإنما يتجاهلونها أو يتناسونها. المقياس هو الجانب المالي. والله عندي فلوس، إذن أنا إنسان منعم علي. أما إذا كان رصيدي في البنك صفرا أو قريبا من الصفر، فأنا إنسان ليست عندي نعم، وأنا إنسان الله حرمني من النعم، وأنا إنسان محروم. هكذا كثير من الناس لشديد الأسف لا ينظرون إلى النعم المعنوية، إلى النعم الروحية، إلى النعم غير المادية، يتناسونها ويتغافلون عنها، وربما يعرضون عنها، بل ربما تصل بهم القضية إلى درجة السخط على قضاء الله، يصبحون ساخطين على قضاء الله لأنهم لا يمتلكون ما يرونه نعمة. النعم غير المادية لا يرونها، ومن ثم يحسبون أنفسهم خالين من النعم تماما، على الرغم من أن النعم الأخرى، النعم غير المادية، قد تكون موسعة على هذا الإنسان، وقد تكون نعما موفرة لهذا الإنسان، ولكنه لا ينظر إليها ولا يتذكرها. هذا هو العامل الثاني. باء جيم العامل أيضا الآخر الذي يؤدي إلى غفلتنا عن النعم وتناسينا لهذه النعم هو جانب الألفة والعادة. الإنسان عندما يألف النعمة، عندما تكون النعمة عنده دائما، عندما تكون موجودة على الدوام، هذا الإنسان عندئذ يغفل عن هذه النعمة. هذا الإنسان الذي طوال عمره هو في النعيم، كل احتياجاته المادية موفرة، كل ما يحتاج إليه موجود عنده، هذا الإنسان لا يشعر بقيمة هذه النعمة، لأن النعمة موجودة عنده على الدوام، لأن النعمة موجودة عنده على امتداد الخط. ولذلك الإمام الحسن عليه السلام يقول: تجهل النعم ما أقامت. هي موجودة عندنا، مقيمة عندنا، فنحن نغفل عنها، نتناساها، نتجاهلها، بل قد نجهلها بحكم الألفة والعادة. والإنسان بطبعه عندما يألف الشيء وعندما يعتاده، عندما يكون موجودا عنده على الدوام، فهذا الإنسان يغفل عن ذلك الشيء. الحديث الشريف يشير إلى هذا العامل الأخير: تجهل النعم ما أقامت. في مدة إقامتها، في مدة بقائها، في مدة وجودها معنا، هذه النعم نعم مجهولة، نعم لا نعرف قدرها، نعم لا نتذكر أن نشكر الله تعالى عليها. إذن الإنسان عليه أن يتذكر هذه النعم على الدوام وأن يعرفها على الدوام، لا أن يجهلها ولا أن يتناساها في أي حال وفي أي وقت من الأوقات. هذا هو الباب الأول الذي يفتحه أمامنا هذا الحديث الشريف. الباب الثاني الذي يفتحه أمامنا هو أن النعمة من الممكن أن تزول. النعمة إذا كانت موجودة اليوم فهذا لا يعني أنها ستظل موجودة على الدوام. النعمة إن كانت موجودة في هذا اليوم فإن علينا أن نحافظ على وجودها، أن نحافظ على بقائها. وأهم ما يحافظ على بقاء النعمة وعلى وجودها أداء الشكر، أداء شكر الله على هذه النعم. وشكر الله كيف يكون؟ يكون بأن نعرف أن النعمة هي من الله سبحانه وتعالى، ثم أن نؤدي حق هذه النعم بأن نستعملها في طاعة الله وأن لا نستفيد منها في طريق معصية الله. كل نعمة عندي يجب أن أوظفها فيما يقربني إلى الله، فيما يدنيني إلى الله، وأن لا أستعمل هذه النعم في طريق المعصية، في طريق الانحراف. عيني يجب أن لا أستعملها في النظر إلى المحرمات، لساني علي أن لا أستخدمه في الغيبة وفي هتك المؤمنين والمؤمنات وفي نشر الشائعات والفتن في المجتمع، أذني علي أن لا أستعملها أيضا في الاستماع إلى ما يحرمه الله ورسوله. إذن الإنسان عليه أن يستعمل كل النعم فيما يقربه إلى الله وأن لا يستعملها فيما يبعده عن الله، ثم يشكر الله بلسانه. الشكر ليس لسانيا فحسب، الشكر الحقيقي يتحقق من خلال المعرفة أولا بأن النعم من الله، ومن خلال استعمال النعم فيما يرضي الله، ثم تأتي مرحلة الشكر اللساني. فإذا الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى بهذه الأنواع من الشكر، آنئذ هذا الإنسان يثبت هذه النعمة ويجذرها ويبقيها، لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا الإنسان بالشكر يعمق بقاء النعمة عنده، يثبت أنه أهل لهذه النعمة، فتزداد النعمة عنده وتبقى هذه النعمة لديه. إذن الباب الثاني الذي يفتحه الإمام عليه السلام أمامنا هو أن نعلم جيدا أن النعمة الموجودة الآن هي قابلة للزوال، قابلة للضياع، فعلى الإنسان أن يسعى إلى تثبيت هذه النعمة وإلى الازدياد منها من خلال الشكر على الطريقة الصحيحة التي بيناها. ثالثا، الباب الثالث الذي يفتحه الإمام عليه السلام أمامنا هو أن نعلم أننا نعرف حق النعمة بعد زوالها. النعمة إنما تعرف قيمتها الحقيقية إذا ما زالت. يقول الإمام عليه السلام: تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولت عرفت. هذا معناه أن الإنسان العاقل منا أيها الأحبة الكرام، قبل أن تزول النعمة منه فعليا، قبل أن تذهب النعمة من يديه بنحو عملي، على هذا الإنسان أن يفترض زوالها، أن يعود نفسه على زوالها. كيف كان سيتصرف لو أن النعمة زالت منه؟ إذن على الإنسان أن يحذر من تلك الحالة، على الإنسان أن يحذر من حالة زوال النعم. تلاحظون أن العبادات الإسلامية تجذر فينا هذه الناحية، تربينا على هذه الناحية. الصوم عبادة من العبادات التي تعلمنا هذا الشيء. الصوم يعلمنا أننا قد نفقد الطعام يوما، قد نفقد الشراب يوما، قد نفقد كثيرا من الملذات يوما. إذن على الإنسان أن يعود نفسه على أن يعرف قيمة هذه النعم، أن يعرف فضل الله عليه ونعمة الله عليه من هذا الجانب، حتى يؤدي حق الشكر، وحتى يكفل لهذه النعمة البقاء، وحتى يحقق لهذه النعمة أن تكون نعمة باقية عنده ما بقي هذا الإنسان. أيها الأحبة الكرام، مسألة النعمة من المسائل الدقيقة التي على الإنسان المؤمن أن يعرف كيف يتعامل معها وكيف يتصرف، حتى يعرف هذا الإنسان كيف يعمق لهذه النعمة البقاء ويكفل لها الاستمرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يعرفون حق نعمه عليهم ويؤدون ذلك الحق من خلال الشكر الحقيقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في زمرة عباده الذين وصفهم بأنهم شكورون، وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من هذا القليل، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، عاملنا بفضلك وجودك، ولا تعاملنا بعدلك واستحقاقنا يا كريم. اللهم تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.